فإن السنة الرافضة فيهما بعد وليست بقبلية، وجعل سنة قبل وبعد كما في الظهر، فجعل لها السنة الرافضة قبل والسنة الرافضة بعد، وجعل لبعض الصلوات ولم يجعل لبعض الصلوات لا قبلية ولا بعدية على سبيل الترتيب، وهي العصر. وإن كان للعصر سنة عامة وهي داخلة في السنن العشرين، وهناك سنن العشر الرافدة التي ذكرت هنا، وبعضهم يجعلها 12 ركعة على تفصيل سنذكره، وهناك الرافدة وهناك السنن المطلقة التي رتبت لكن لم تكن على سبيل التقييد بالوصف الذي ذكرناه، وهي الأربع قبل الظهر والأربع بعدها، يجعلونها 20 ركعة، الأربع قبل الظهر والأربع بعدها، والأربع قبل العصر والأربع بعد المغرب والأربع بعد العشاء، هذه 20 ركعة ورد فيها الأحاديث وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن الرافدة هذه فيها فضائل، شرعت لفضائل وحكم عظيمة، فإن المصلي إذا دخل إلى الفريضة مباشرة يكون في حالة أدنى في الخشوع والخضوع واستحضار القلب مما لو سبق الفريضة بسنة قبلية، كما هو الحال فيما لو دخلت في صلاة الظهر، فإن الناس في الظهر إنما يكونون على عناء العمل وشغف طلب العيش، فإذا دخلوا إلى الصلاة وهم حديث عهد بالتجارات ونحوها فإنهم يكونون على أقل خشوعا مما لو دخلوها بسنة ثم دخلوا الفريضة بعد السنة، فإن الطاعة تشرح الصدر وتيسر الذكر، وهذا محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تراه في قيام الليل لما أراد أن يقوم الليل عليه الصلاة والسلام استفتح بركعتين خفيفتين؟ قالوا لأن هذا الاستفتاح يهيئ النفس للإطالة ويهيئها للاستحضار وللخشوع، فكان في السنة الراتبة نفس المعنى، فإنك إذا دخلت هذا المجرد في الشخص الذي يأتي متأخرا في الصلوات أو يأتي على الإقامة، إذا دخل لا تجده في الخشوع كحالته حين يدخل بين الأذان والإقامة فيصلي الراتبة ويذكر الله، فإن الحسنة تدعو إلى أختها، وتجده بعد انتهاء من الراتبة أشرح صدرا وأقوى وأكثر طمأنينة في قلبه، فهذا يقويه على فعل الفريضة بنفس أقوى وحضور أبلغ، فهذا إذا كانت الراتبة قبلية. وكذلك الحال إذا كانت بعدية فإن فيها كمال خضوع وكمال تعلق بالله سبحانه وتعالى، أن الرواتب ليست واجبة، فكونه بعد فراغه من الفريضة يتعلق بربه سبحانه وتعالى وينيب إليه بقيامه بهذه الصلاة الراتبة البعدية، كذلك فيه كمال ذكر وكمال إنابة إلى الله عز وجل أبلغ مما لو انصرف إلى أمور الدنيا بعد انتهائه من فريضته. والرواتب ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فهذه في الأوصاف 5، ركعتان ركعتان فعددها 10، وهي ثابتة من الصحيحة. وحمل بعض العلماء هذه الرواتب على حديث من المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا، وفي رواية الدنيا له بيت في الجنة، قالوا إنها هي الرواتب، وأضافوا إليها 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، فيكون 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فيكون المجموع 12 ركعة. هذا بالنسبة لقضية الرواتب، وأفضل هذه الرواتب وآخذها راتبة الفجر، وهي التي تسمى بالرغيدة، كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه يصليها ويخفف فيها صلوات الله وسلامه عليه، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ، وقال بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث أنه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والصحيح أنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وذلك لعموم قول أيما صلاة، وقولها لا أدري لا يعتبر نافيا للأصل، وذلك يبقى على الأصل، ويحمل قولها لا أدري على التجوز، فإن حذر عائشة لا يقوى على معارضة النفس بالإلزام بالفاتحة. وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل فإذا بلغ السحر وأوتر ثم ترك السحر للاستسحار والراحة عليه الصلاة والسلام، إن كانت له حاجة لأهله فعل، وإن كانوا مستيقظين حدثهم صلوات الله وسلامه عليه حتى يؤذن المؤذن بالصبح، ثم يصلي ركعتين وهما رغيبة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن صلوات ربي وسلامه عليه. فقال العلماء إن مضطجع على شقه الأيمن لأنه من قيام الليل وعناء الليل كان يقوم حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يضطجع هذه الضجعة على شقه الأيمن ولا ينام فيها، وإنما هي ضجعة، ولذلك سن فعل هذه الضجعة لمن قام آخر الليل. أما من كان نائما ثم أذن عليه الصبح فإنه لا يعتبر فيه المعنى الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يستدعى عليه الصلاة والسلام، فثبت عنه أنه قرأ في هذه السورة فيه الإخلاص، وقرأ عنه في هذه الآيتين أولاهما من البقرة قولوا آمنا بالله، وكذلك والثانية بقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هذا بالنسبة لهدي على الإسلام في القراءة فيها، كان يخفف فيهما عليه الصلاة والسلام ويتجوز فيهما، ولكن مع إتمام الأركان من الركوع والسجود. والسنة في هذه الرغيدة أن تقع بين الأذان والإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز فعلها بعد الإقامة. ووردت بعض الأحاديث الضعيفة ولا تصلح الاستمساك بها في معارضة النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، فإن هذا النص إنما ورد في صلاة الفجر، ولذلك لما رأى الرجل وتنفل بالركعتين بعد الإقامة قال يا هذا بأي الصلاتين اقتديت، أبي صلاتك معنا أم بصلاتك وحده. وفي الحديث الآخر في أنس قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، فلا وجه لإنشاء هاتين الركعتين بعد الإقامة. أما لو أقيمت الصلاة وأنت في الرغيبة فأنت على حالتين، إن كنت قريبا من السلام أو تستطيع أن تتمها وتدرك الإمام قبل تأمينه حتى تحصل فضيلة التأمين فحينئذ تتم على ظاهر قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأما إذا غلب على ظنك فوات الركعة فإنك تقطع ويكون قطعك بالسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. والفرق بين كونك إذا قطعتها بالسلام كتب لك الأجر كاملا لأنك قطعت بعذر على صورة شرعية، فيكون تسليمك في موضع كأنك سلمت من الصلاة بعد كمالها في الحكم من ناحية الفضل. وأما لو أنك قطعتها هكذا بدون تسليم فإنه لا يكون لك أجر العمل السابق، وذلك لأنه بمثابة الإلغاء للركعتين. نعم، هذا بالنسبة لرغيبة الفجر. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع هاتين الركعتين لا حضرا ولا سفرا، ولذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حافظ عليهم، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن صلاة الفجر قضى هاتين الركعتين قبل أن يفعل صلاة الفجر. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه لما عرف عليه الصلاة والسلام ونام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في الوادي في مقصده إلى المدينة وقام وقد ارتفعت الشمس أمر بلالا فأذن فصلى ركعتين وهما رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الصلاة. في هذا دليل على مسائل: الأولى أنه يجوز لك أن تتنفل قبل أن تفعل الفرض إذا كان وقت قضاء الفرض موسعا، ومن هنا تخرج قول من يقول يجوز أن يصوم ستا من شوال ثم يقضي رمضان بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من نومه كان في الأصل مخاطبا من صلاة الفجر، وفي ذمته فريضة هي صلاة الفجر، فاشتغل بالنافلة قبل القضاء لأن صورة القضاء، فكذلك يجوز لك أن تشتغل بالنافلة من ست من شوال مع تعلق الذمة بقضاء رمضان لمكان التوسع في القضاء. الآن المسألة الثانية أن قضاء الفجر موسعا إذا كان بعد طلوع الشمس، ووجه ذلك أنه يجوز لك أن تؤخر القضاء، وذلك لما ثبت عنه عليه السلام أنه تحول من الوادي إلى الموضع لقوله إنه منزل حضرنا فيه الشيطان وصلى رغيبة الفجر، وهذا نوع تأخير، فأخذ منه بعض العلماء دليل على أن من استيقظ بعد طلوع الشمس وكان عنده أمر ضروري واحتاج أن يفعله مع أنه عازم على أنه يفعل الصلاة بعد انتهاء من هذا الأمر ما لم يدخل وقت الظهر أنه لا حرج عنه في ذلك على ظاهر هذا الحديث. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الوادي لكونه حضره فيه الشيطان، وهذا على سبيل الفضل وليس على سبيل الوزن والوجوب. ولذلك أجمعوا على أن من نام في موضع لا يجب عليه أن يتحول عن ذلك الموضع. المسألة الثالثة، لو فرض أنك استيقظت على قرب من طلوع الفجر بحيث لو صليت الرغيبة خرج وقت الفجر وطلعت الشمس، فإذا استيقظت على قرب من طلوع الشمس بحيث لو صليت الرغيبة فاتت لم يمكنك أن تصلي الفجر، فحينئذ يجب عليك أن تبتدئ بالفجر وأن تلغي ركعتي الرغيبة قبل وتجعلهما من بعد طلوع الشمس. المسألة الرابعة، أنه يسن قضاء رغيبة الفجر، وقضاء رغيبة الفجر لا يخلو من حالتين، إما أن تصلي كأن تستيقظ على الإقامة فتأتي ولا يمكنك أن تصلي قبل صلاة الفجر، أو تخشى فوات الجماعة فنزلت وصليت الفجر الجماعة، ففي هذه الحالة هل بعد سلامك مع الإمام تقوم وتأتي بالرغيبة؟ وجه، أو تنتظر إلى طلوع الشمس وهو الوجه الثاني. فأقوى ما دلت عليه النصوص أن تنتظر إلى طلوع الشمس لورود المعارض من قول عليه السلام لا صلاة بعد صلاة الفجر الصبح حتى تطلع الشمس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فإن صليت بعد الفجر ففيها أحاديث اختلف في أسانيدها، إن كان تحسينها مقبولة عند جمع من المحققين رحمة الله عليه أنها حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من قضى ركعتي الفجر بعد صلاة الفريضة، ولذلك الأفضل والأولى أن تصلي بعد طلوع الشمس. لكن إذا كان عند الإنسان، إذا كان عنده ضرر أو عمل أو غلب على ظنه أنه لو أخر بعد طلوع الشمس أنه لا يتمكن لوجود المشاغل، فحينئذ لا حرج عليه أن يصليها بعد صلاة الصبح، ولكن بشرط أن لا يكون في حال طلوع الشمس، فإنه في حال طلوع الشمس لا يجوز لقاء النوافل، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة، إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. ولما ثبت في الحديث الصحيح ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، ثم ذكر منها إذا طلعت الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنين شيطان. هذا بالنسبة لرغيبة الفجر وما فيها من أحكام.
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها،
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وتصلي كذلك أربعا بعد الظهر، وهي التي ذكرناها، ومن حافظ على أربع قبل الظهر حرمه الله على النار، هذه فيها فضل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الظهر أربعا، فسألته أم المؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام ما ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال بعض العلماء إن مراد عائشة قبل الظهر أي فيما بين الأذان والإقامة، أي قبل فعله لصلاة الظهر، وقال بعض العلماء قبل الظهر أي وقت الضحى، أي قبل أن يدخل وقت الظهر، وكلاهما وجهان للعلماء. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها.
وركعتان بعد المغرب،
هاتان الركعتان اللتان هما قبل الظهر في غير الجمعة، أما في الجمعة فليس للجمعة قبلية، وإنما يسن لك إذا مضيت إلى الجمعة أن تتنفل وأن تستكثر من النوافل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التبكير للجمعة، من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومسى ولم يركب ثم صلى فدنا وأنصف، قالوا فقال صلى، فدل على أن الأفضل أنك إذا دخلت المسجد في الجمعة تستكثر من الصلاة حتى يأتي وقت الخطابة، ولا حرج عليك أن تصلي في حال الأذان الأول أو بين الأذان الأول والثاني، فهذا لا حرج فيه. لكن لو كنت جالسا وقصدت أن تصلي بين الأذان الأول والثاني فحينئذ للعلماء وجهان، قال فقهاء الشافعية لا حرج أو يسن أن يصلي بين الأذان الأول والثاني، فاستدلوا لهذا بما ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بين كل أذانين صلاة، قالوا والأذان الأول أذان مشروع لأنه سنة راشدة ثبت النص باعتبارها لأن فعلها عثمان وبقي السلف الصالح رحمة الله عليها دون أن ينكرها أحد، وأجمعت الأمة على هذا الأذان الثاني، ومن قال إنه بدعة فقوله لم يسبق إليه، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، فإن السنة فعلها خليفة الراشد ومراب اتباعه وعلماء الأمة كلهم يلتزم واحد يقول إنها بدعة، فلا شك أنه أمر من السنة بمكان وأثر يتعين اقتفاؤه ولزومه، ولا شك أن اعتبار قول هذه الطائفة من المؤمنين التي تتابعت جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل أنه أولى وأحد من حيث الأصل في الأذان الثاني، ولا يدخل ببدعيته في أي زمان، وذلك لأن السلف الصالح رحمة الله عليهم أقروا ذلك ولم ينكروه، ولم يوجد عالم من علماء السلف رحمة الله عليهم يقول إن الأذان الثاني بدعة، إنما هو سنة وثابتة ولا إشكال في ثبوتها. وأما بالنسبة لقصر الصلاة فقلنا إن بعض فقهاء الشافعية يرى ذلك بعموم قوله بين كل أذانين. قالوا الأذان الأول ثبتت مشروعيته بالسنة لأن الشرع وصف سنة الخلفاء الراشدين بكونها سنة، فإذا ثبت أنه أذان مسنون وأجمعت الأمة على اعتباره فإنه يصدق عليه ظاهر الحديث بين كل أذانين صلاة. وقال الجمهور إنه لا يسن تنفل بين الأذان الأول والثاني، وهذا هو الأرجح أنه لا يسن بمعنى لا يقصدها الإنسان قصدا، لكن لو أنك كنت تصلي وأطلت الصلاة بحيث استغرقت الأذان الأول ووقعت صلاتك بين الأذان الأول والثاني اتفاقا لا قصدا فإن ذلك مشروع، لقوله الصلاة فصلى ثم دنا وأنصت، حين قوله فصلى ثم دنا وأنصت يدل على مقاربة الصلاة للخطبة، ولذلك قالوا إنه وقت فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الاستكثار من صلاة الجمعة لقوله فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. قالوا هذا يدل على أن الشرع قصد الاستكثار من النافلة في هذا اليوم، وبناء على ذلك لا حرج أن يستطيع الإنسان في قيامه حتى يصيب هذا الفضل ويخرج أيضا من الخلاف. ولا شك أن مذهب الجمهور بأنه لا يقصد فعل الركعتين بين الأذان الأول والثاني لا يقصد قصدا، أما كونك تفعله للنوافل المطلقة فلا حرج، وبناء على ذلك يكون قوله ركعتان قبل الظهر في الأصل في الظهر. وعلى هذا فالمريض لو ترك الجمعة شرع له أن يصلي قبل ظهره ركعتين وأربعا على الصورة التي ذكرناها. نعم.
وركعتان بعد المغرب.
وركعتان بعد المغرب قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلهما في بيته صلوات الله وسلامه عليه، يدخل إلى بيته ويصلي هاتين الركعتين بعد صلاة المغرب. والتنفل بعد صلاة المغرب حمل عليه بعض العلماء، جعله بعض العلماء من قيام الليل، وإن كان الصحيح أنه ليس من قيام الليل، وحملوا عليه قوله تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قالوا إنها نزلت في جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا فرغوا من أعمالهم في المغرب أصابهم الجهد والنصب، فإذا صلوا المغرب قاموا يتنفلون حتى يقوم على الصبر والمكابدة إلى صلاة العشاء فأنزل الله فيهم فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وعد كما ذكر بعض العلماء هذا الوقت وقت من قيام الليل، والصحيح أن قيام الليل إنما يبتدئ بعد صلاة العشاء على الأصل الذي دلت عليه النصوص من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وركعتان بعد العشاء.
وركعتان بعد العشاء، وهذه سنة بعدية، السنة العشاء والمغرب يكون كل منهم السنة فيهما بعدية، ولكن هذه السنة وهي سنة المغرب كان عنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بين صلاة المغرب والعشاء بدمج لم يسبح بينهما، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، وهذا أصل عند العلماء أن السنة الراتبة تترك في السفر، وهكذا بالنسبة للظهر حيث ثبت في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل وصلى بالمحصد، وذلك حينما رصدت له العنز حيث لم يتنفل قبل الظهر. نعم.
وركعتان قبل الفجر.
وركعتان بعد العشاء هذه راتبة وتقدم على التراويح، يجعلها قبل التراويح، وإن أخر العشاء فإنه يؤخر راتبة العشاء بعده، فإذا أخر إلى آخر وقتها لكي يصيب فضيلة تأخير العشاء كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتنى، كما في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتنى بالعشاء، فخرج عمر يقول الصلاة يا رسول الله فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمته، فإذا طلب الإنسان هذه الفضيلة فأخر العشاء إلى آخر وقتها فإنه يجعل كذلك الراتبة مؤخرة، فراتبة العشاء تكون بعدية في الصورة والحقيقة، فلا يقع راتبة العشاء بمجرد دخول، فهي راتبة بعدية لا تكون بمجرد دخول وقت العشاء. نعم.
وركعتان قبل الفجر وهم آخرها.
وركعتان قبل الفجر وهما أي هاتان الركعتان أكدهما. وذلك للأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هاتين الركعتين، حتى قال في الحديث الحسن: لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها، أي هاتان الركعتان أعني رغيبة الفجر قبلية، فإنهما أحب إلي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وما فيها. وقال في اللفظ الآخر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث الثالث: إن كان ضعفه من قوة بمكان لا تتركوها ولو طلبتكم الخير. وفهم تأكدهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حتى في السفر، فما ذكرنا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه لما فاتته عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر قضى هاتين الركعتين وحافظ على قضائها، فدل على تأكدها، وهذا يدل على عظيم شأنها وفضيلتها. نعم.
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه.
ومن فاته شيء منها أي من هذه السنن سن له، أي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى، فيسن لك أن تقضي راتبة الظهر القبلية إذا دخلت والإمام قد أقام صلاة دخلت معه، فبعد السلام تقوم تصلي ركعتين تمييزها القبلية، إن كانت قبليتك اثنتين اثنتين، وإن كانت قبليتك أربعا فتقضي أربعا. وهكذا الحال بالنسبة لو نسي الإنسان راتبة المغرب، فإنه حينئذ لو تذكرها بعد العشاء شرع له أن يصليها. وقال بعض العلماء إنه لا حرج في تداخل الصلوات أن يجعل الراتبة البعدية من الأولى تصلى بعد الراتبة البعدية قبل الراتبة البعدية من الثانية، ومثال ذلك في صلاة العشاء والمغرب. فقال بعض العلماء: لا حرج أن تؤخر راتبة المغرب إلى ما بعد العشاء، فتصلي راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء ثانيا. والذي يظهر أن هذا ليس من السنة إذا قصده قصا، لكن لو أنه شغل ونسي أو جاءه شغل لا يستطيع معه الراتبة فأخرها إلى ما بعد العشاء فصلىها ثم صلى راتبة العشاء، فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت الجماعة لا تستحب إلا في رمضان، فكيف يمكن الجمع بين هذا والحديث الذي يحث على قيام الزوج مع زوجته؟ وهل يحث أن يصلي مع زوجته قيام الليل والوتر؟ أسعدكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما حديث قيام الرجل مع زوجه، فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. ليس فيه التفريق بصلاتهما معا، فهو أعم من أن يكون جماعة أو يكون فرادا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع بأهله، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، أنه ما صلى بنسائه، ولا حفظ عنه في حديث واحد أنه صلى بأهله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا كل العلماء أنه من السماحة، صارت من المؤمنين عائشة أمهات المؤمنين ربما أوترنا أول الليل وعجزنا عن قيام آخر الليل، وهذا أمر يحتاج إلى صبر ومكابرة، وليس كل زوجة تستطيع أن تفعله. إنما دل النبي صلى الله عليه وسلم على مدح الماء في وجه المرأة على سبيل الأفضلية وعلى سبيل السنية والاستحباب، ولكن كونه يستلزم ذلك وجود جماعة بينهما فإنه لم يثبت في هذا ما يدل في نفس الحديث عليه، ولا يعتبر معارضا للأصل الذي ذكرناه. والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ: رجل مسافر وأخر صلاة المغرب إلى العشاء ليجمع جمع تأخير، وحين نزوله إلى المسجد وجد المصلين يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ أسعدكم الله.
إذا دخل الإنسان وقد نوى أن يؤخر صلاة العشاء صلاة المغرب والعشاء ويجمع بينهما، فإنه في هذه الحالة إذا دخل المسجد يدخل وراء الإمام بنية النافلة، ثم إذا انتهى من صلاته نافلة أقام لصلاة المغرب ثم صلىها وصلى بعدها العشاء. والسبب في كونه لا يتابع لأن صلاة العشاء والمغرب ليس بينهما اتفاق في الصورة، وشرط اقتداء المأموم بالإمام عند اختلاف نية الصلاتين أن تتحد صورتهما، والصورة هنا مختلفة، فالثلاث لا تصلى وراء الأربع، ولا يمكن بحال أن تتحقق المتابعة على الصورة المعتبرة شرعا. وإن كان بعض العلماء وهو وجه ضعيف شاذ يخفى ولا يعول عليه عند بعض الفقهاء الشافعية قياسا على صلاة الخوف، قالوا يجوز له أن يدخل وراء العشاء ثم إذا انتهى الإمام من الركعة الثالثة جلب، وترك الإمام يتم الركعة الرابعة في صلاة الخوف قياسا على صلاة الخوف. وهذا محل نظر، لأنه قياس في صورة التعبد فيما هو تعبدي يفتقر إلى نص يدل على مشروعية هذه الصورة وجوابها. ثانيا، أن نفس القياس معارض لأنه قياس على الخارج على الأصل، والقاعدة أن ما خرج على الأصل لا يقاس عليه، توضيح ذلك أن صلاة الخوف خارج على الأصل، ولذلك الإمام يصلي فيها أربعة، في بعض الصور يصلي أربعة، والمأمومون يصلون ركعة ويفارقونها، والطائفة الثانية تصلي ركعة وتفارقه، وهذا لا يعرف في سنن الصلاة أو الجماعة الأصلي. ولذلك قالوا إن ما عدل عن سنن القياس يعني على الأصل فغيره عليه لا ينقاس. كما لو قال قائل مثلا أخيه الأخ لو قذف أخاه والعياذ بالله بالزنا يشرع بينهما اللعان قياسا على قذف الزوج لزوجته، يقول قياس باطل. لماذا؟ لأن أصل اللعان الذي وقع بين الزوجين خارج عن الأصل، لأن الأصل البينة أو حد في ظهره، فشرع للزوجين على سبيل القصور. كذلك أيضا متابعة الإمام في الأصل واجبة على المأموم، فجاءت صلاة الخوف بعينها والسكنية، فلا وجه لأحد أن يقيس على هذا المستثنى. لكن هنا مسألة، قالوا لو أدركه في الأخيرتين من صلاة العشاء، لو أدركه في الأخيرتين من صلاة العشاء، أو أدرك إماما مسافرا يصلي ركعتين، هل يدخل وراءه في ركعتين ناويا بها المغرب؟ فإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة اختاره بعض العلماء، وهذا أخف من الذي قبله، لأن الذي قبله فيه اختلاف، وأن هذا فرق اختلاف في صورته، غاية ما فيه أنه كالمسلوق يقوم ويتم لنفسه. والأحوط والأفضل ما ذكرناه يكون يدخل متنفلا ثم بعد ذلك يقيم صلاة المغرب ثم يقيم بعدها صلاة العشاء. أما لو نوى الجمع بين صلاة الظهر والعصر وأخرهما فدخل فوجد إماما يصلي العصر فإنه يدخل وراءه بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام أقام لصلاة العصر وصلاها، لأن الظهر والعصر صلاة متفقة في الصورة، والله تعالى أعلم.
أحبابكم الله، فضيلة الشيخ، إذا زاد الإمام في الصلاة وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وبعض المأمومين سكنوا الركعة الأولى وقاموا بعد سلام الإمام مباشرة ولم يسجدوا معه للسهو، فماذا عليهم؟ هل يرجعون يسجدون للسهو أم يتمون صلاتهم ثم يسجدون للسهو؟ جزاكم الله خيرا.
إذا صليت دخلت المسجد وفاتتك ركعة وكان الإمام قد سهى في صلاته، سواء أدركت السهو أو لم تدركه، أدركت كان يقع سهوه بالزيادة في ركعة خامسة، أو يقع سهوه بالزيادة بالسجدة الركعة الرابعة زائدة، وقف على هذا، أو لم تدرك فأن يكون في الركعة التي لم تدركه فيها زاد، فحينئذ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء تثبت في مكانه وتسجد معه دون أن تسلم، بعد سلامه تثبت، هذا إذا علمت فأن تكون طلعت على زيادة، فتثبت في مكانك لا تقوم للإسلام، وذلك لأنك مطالب بالمتابع، وإنما تنفصل عنه بعد سلامه الكلي لا سلامه الجزئي الذي يكون قبل إتيانه بسجدة السهو، فتثبت في مصلاه ثم تكبر وراءه ساجدا بسجدة لمكان المتابع، ولا يضر وقوعها في السجدتين قبل إتمامك بالصلاة. لماذا؟ لأن النص استثناهما بالأمر بالمتابعة. الحالة الوجه الثاني يقول تقوم وتتم لنفسك ثم بعد سلامك تقضي ما فاتك من السجدتين، وكلا الوجهين الصحيح. فلو أنك سجدت انتظرت وسجدت معه ولكن لا تسلم فلا حرج، ولو أنك وهو أقوى وأولى قمت بعد سلامه قمت بقوله وما فاتكم فأتمه، قمت مباشرة فحينئذ لا حرج عليك، وتسجد سجدتي الزيادة بعد سلامك من الصلاة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.